بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن غسل الحيض، وانتهى الحديث بنا إلى بيان بعض أحكام الحائض. من جملة تلك الأحكام ما تعرض له قدس سره في المسألة الرابعة، وحاصله هو أن المرأة متى ما حاضت وجاءها الدم في عادتها الشهرية فلا يحق لزوجها الاتصال الجنسي بها، المعبر عنه بالجماع أو الوطئ. الوط الجماع الاتصال المقصود منهما نفس الاتصال الجنسي. ففي هذه الفترة، فترة الحيض، فترة نزول الدم، لا يجوز للزوج الاتصال الجنسي بها. فإذا انقطع الدم وانتهى الحيض جاز له ذلك الاتصال الجنسي بها. ولكن لرب سائل يسأل يقول: هل الاتصال الجنسي جائز ولو قبل أن تغتسل المرأة؟ بمجرد أن ينقطع الدم يكفي لجواز الاتصال الجنسي بها أم لا بد وأن تغتسل بعد انقطاع الدم؟ يقول قدس سره: جائز الاتصال الجنسي بها ولو قبل الاغتسال، ولكنه مكروه أي مرجوح ومن المفضل تركه. لذلك يقول: نطبق العبارة الرابعة، إذا طهرت جاز لزوجها، مقصود من طهرت يعني انقطع دمها، جاز لزوجها وطئها قبل الغسل، لكن كما قلنا على كراهية، مكروه ذلك. المسألة الخامسة يقول: إذا دخل وقت الصلاة على المرأة وهي طاهرة وليست بحائض، ولكن أثناء الوقت حاضت وهي بعد لم تصلي، فهل يجب عليها أن تقضي صلاتها هذه التي لم تصلها بعد دخول الوقت؟ هل يجب عليها أن تقضيها بعد أن تظهر من عادتها أو لا؟ الجواب: إذا دخل الوقت عليها ومضت عليها فترة كان بإمكانها أن تتوضأ وتصلي ولو بمقدار ركعة، وتصلي بمقدار صلاة الظهر والعصر مثلا، فحينئذ يجب عليها القضاء. فمثلا لو فرض أن الوضوء كان يحتاج إلى دقيقتين، وصلاة الظهر كانت تحتاج إلى 4 دقائق، وصلاة العصر كانت بحاجة إلى 4 دقائق، المجموع 10 دقائق. إذا مضت عليها فترة بمقدار 10 دقائق ولم تصلي ولم تتوضأ فيها ولم تصلي صلاة الظهر والعصر، فيجب عليها أن تقضي بعد ذلك. أما إذا كانت الفترة ليست بهذا المقدار، فترة 9 دقائق، 8 دقائق، 7 دقائق، فلا يجب عليها أن تقضي الصلاة بعد أن تنتهي عادتها الشهرية. هذا بالنسبة إلى أول الوقت. وأما بالنسبة إلى آخر الوقت، بمعنى أن المرأة لو فرض جاءتها العادة الشهرية لمدة 7 أيام، لمدة 7 أيام، وانقطع دمها أثناء الوقت، وكان بإمكانها أن تغتسل وتصلي، فهل يجب عليها إذا لم تغتسل؟ فإذا كان بإمكانها أن تصلي وتغتسل وفعلت بأن اغتسلت وصلت قبل أن ينتهي الوقت، فهذا هو المطلوب. أما إذا فرض لم تفعل ذلك، لم تغتسل وتصلي، فهل يجب عليها أن تقضي؟ الجواب: إذا فرض أنه بقي لها من الوقت فترة تسع الغسل والصلاة ولو بمقدار ركعة، فالوضوء إذا كان يحتاج إلى دقيقتين، والصلاة إذا كان تحتاج إلى بمقدار ركعة كان تحتاج إلى دقيقة واحدة، فإذا مضت عليها مقدار 3 دقائق ولم تصلي تهاونت فيجب عليها القضاء بعد ذلك. أما إذا فعلت فليس عليها شيء، يعني بأن توضأت وصلت ووقعت ركعة واحدة داخل الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت فلا يجب عليها حينئذ القضاء، لقاعدة فقهية معروفة تقول: من أدرك من الوقت ركعة فكأنما أدرك الوقت كله. يعني إذا وقعت منه ركعة واحدة كان بإمكانه إيقاع ولو ركعة واحدة داخل الوقت فكأنما أتى بتمام صلاته داخل الوقت. إذن هناك فرق بين بداية الوقت وبين نهاية الوقت. في بداية الوقت من اللازم أن الفترة تسع الوضوء والصلاة بكاملها، وأما في نهاية الوقت فيكفي أن الفترة تسع الوضوء وركعة واحدة، والنقطة الفارقة هي قاعدة من أدرك من الوقت ركعة، فإن هذه القاعدة تختص بآخر الوقت ولا تشمل أول الوقت. من هذه الناحية حصل الفرق المذكور. نطبق العبارة، يقول الخامسة، المسألة الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة 10 دقائق مثلا، مضى هذا المقدار وجب عليها القضاء، وإن كان قبل ذلك، يعني وأما إذا فرض لم يمضي، حاضت قبل أن يحصل هذا المقدار، حاضت قبل أن يمر من الوقت ويحصل من الوقت مقدار 10 دقائق، لم يجب عليها القضاء. هذا بالنسبة إلى أول الوقت، يعني لو دخل الوقت عليها وهي طاهرة ثم حاضت أثناء الوقت فقلنا يجب عليها القضاء بالشرط المذكور، يعني إذا مضت عليها فترة 10 دقائق التي تسع الوضوء والصلاة. أما لو فرض حائض كانت وانتهت عادة الشهرية ثم طهرت، فهل يجب عليها القضاء؟ طهرت داخل الوقت ولم تصلي، فهل يجب عليها القضاء أو لا؟ يقول: وإن طهرت قبل آخر الوقت، يعني بعد انتهاء عادة الشهرية طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الصلاة وأداء ركعة يعني واحدة، وجب عليها الأداء يعني أداء الصلاة. فإذا ما فعلت ومع الإخلال، يعني ترك، يعني إذا ترك الإخلال بمعنى الترك، يعني ومع الترك إذا أخلت يعني تركت الوضوء والصلاة ومع الإخلال القضاء، يعني وجب عليها القضاء خارج الوقت. هذه أحكام تقريبا 5 بيناها في 5 مسائل ترتبط بالمرأة. هناك أحكام ترتبط بالرجل، يعني بالنسبة لموقف الزوج اتجاه زوجته الحائض. الحكم الأول هو أنه العفو، وهناك موقف لنفس المرأة بلحاظ نفس الحائض، ما يسببه نفس الحائض، أحكام لنفس الحائض يشير لها بقوله: وأما ما يتعلق به، يعني ما يتعلق بنفس الحائض. أما موقف الرجل اتجاه المرأة هذا بيناه تقريبا في المسائل السابقة وفي مسائل التي تأتي، عنوان مستقل لم يعقد له، من جملة المواقف التي يحرم عليه الاتصال الجنسي بها. هذا موقف للرجل اتجاه الزوجة الحائض. على أي حال هناك أحكام ترتبط بنفس الحائض، منها مثلا من جملة تلك الأحكام: يحرم على الحائض أن تمس كتابة القرآن الكريم، ويحرم عليها الصلاة، ويحرم عليها الطواف حول الكعبة، كل شيء يشترط بالطهارة فلا يحق للمرأة أن ترتكبه لأنها محدثة وليست بطاهرة. يقول: وأما ما يتعلق به، يعني بالحيض، أحكام الذي ترتبط بنفس الحيض فثمانية أشياء: الأول، يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، هاي كلها مشروطة بالطهارة. يبقى حمل المصحف، لا، حمل المصحف جائز، قلنا لا يشترط فيه الطهارة وإن كان مكروه، ويكره حمل المصحف ولمس هامشه، مقصود يعني أطراف المصحف لكن التي ليس فيها كتابة، هذا المقصود من الهامش. ولو تطهرت
لم يرتفع حدثها، يعني واذا فرض اثناء العادة الشهرية المرأة اغتسلت، لكن بعد في عادة الشهرية لم ينقطع الدم، هذا الاغتسال لا يكفي، هذا التطهر الاغتسال لا يكفي لارتفاع حدثها، تبقى هي ماذا؟ حائض، ولا تحق لها الصلاة ولا مس كتابة القرآن الكريم ولا قراءة العزائم ولا نحو ذلك. الحكم الثاني، الصوم منها لا يصح لأنه مشروط بالطهارة كالصلاة. الثاني لا يصح منها الصوم. الثالث، الجلوس في المسجد لها لا يجوز، يبقى المرور يجوز لها كالجنوب، من هالناحية هي والجنوب واحد، كما للجنوب كان لا يجوز المكث البقاء في المسجد ويجوز له الاجتياز، كذلك هي. الثالث من الأحكام لا يجوز لها الجلوس في المجلس ويكره الجواز فيه، يعني المرور بالدخول من باب والخروج من باب ثاني. الحكم الرابع، لا يجوز لها أن تقرأ شيء من سور العزائم الأربعة اللي ذكرناها في الجنوب، وأي آية من آيات سور العزائم لا يجوز كالجنوب. يبقى أنه لو سمعت آية السجدة من شخص يقرأ آية السجدة، أو هي قرأت وعصت، هي لا يجوز لها، لكن لو عصت وقرأت أو استمعت ذلك من شخص فيجب عليها أن تسجد، لأن السجود واجب وإن عصت هي بقراءتها لآية السجدة. لا يجوز، الرابع من الأحكام، لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم سور العزائم الأربع، ويكره لها ما عدا ذلك من القرآن الكريم، قراءة جائز لكن مكروه أي مرجوح. وتسجد لو تلت السجدة، لو تلت آية السجدة تسجد، يعني لو تلت عصيانا، هي لا يجوز لها، لكن لو تلت، تلت بمعنى قرأت، عصت وقرأت فيجب عليها أن تسجد فورا. وكذا إن استمعت على الأظهر يجب عليها أن تسجد، إذا استمع، هي لا يجوز لها أن تستمع، الاستماع جائز، القراءة ليست بجائزة، إذا استمعت أيضا يجب عليها السجود، وإنما قال على الأظهر لأن المسألة خلافية في ذلك. الحكم الخامس، هذا بيناه مرارا، وهو أنه يحرم على الوط، يحرم على الزوج الاتصال الجنسي بها أثناء العادة الشهرية. وإذا فرض أن الزوج عصى واتصل بها جنسيا فهل عليه شيء؟ هناك من يقول بوجوب الكفارة عليه. ومقدار الكفارة كم؟ مقدار الكفارة هذا، إذا فرض على أنه الاتصال الجنسي كان في بداية الحيض، في بداية العادة الشهرية، فالكفارة دينار واحد. وإذا في وسطها، وسط العادة الشهرية، فالكفارة نصف دينار، وإذا في آخر العادة الكفارة ربع دينار. وما المقصود من الدينار؟ المقصود من الدينار هو الدينار الشرعي الذي يعادل مثقال ذهب، والمثقال الشرعي للذهب المقصود منه ما يساوي 18 حبة من حبات الشعير، لأن المثقال مرة يكون 18 حبة وتارة يكون أكثر من ذلك ولعله يكون أقل من ذلك، لكن المثقال الشرعي ما يساوي 18 حبة. فهذا الزوج الذي ارتكب هذا الفعل المحرم يذهب إلى السوق ويسأل، مثقال الذي يساوي 18 حبة كم سعره؟ فإذا قالوا بأن سعره كذا مقدار، فيدفع إما بالدولار وإما بالتومان وإما بأشياء أخرى بأي هذا ما يأثر هذا، المهم كل ما قالوا له في السوق، ما حددوا له قيمة المثقال الذي يساوي 18 حبة يدفع بذلك المقدار من أي عملة من العملات، ونصف ذلك المقدار إذا كان الاتصال الجنسي في وسط العادة الشهرية، وإذا كان في آخر ربع ذلك المقدار يدفع. سؤال، لو فرض أنه تكررت عملية الاتصال الجنسي من الرجل أثناء العادة الشهرية فهل يجب عليه أن يدفع كفارات متعددة بعدد الاتصال الجنسي؟ الجواب، إذا فرض أن الوطء التعدد كان في أوائل العادة الشهرية، يعني افترضوا في أوائل العادة الشهرية اتصل اتصالا جنسيا بمقدار مرتين، فيبقى الكفارة واحدة وهي بمقدار دينار، أو مثلا إذا اتصل في أواسط الشهر مرتين تبقى الكفارة هي نصف دينار، إذا في آخر اتصل مرتين تبقى الكفارة ماذا؟ هي ربع دينار. أما إذا فرض اتصل جنسيا مرة في أول الشهر وثانية في وسط الشهر هنا يجب عليه دينار لأول الشهر ونصف دينار دينار للوطئ للاتصال الجنسي في بداية العادة ونصف دينار للاتصال الجنسي في وسط العادة. فإذا فرض أن التعدد وقع في زمان لا تختلف فيه الكفارة، بل الكفارة واحدة وهي دينار أو وهي نصف دينار، فبتكرر الاتصال الجنسي لا تتكرر الكفارة. أما إذا تعدد الاتصال الجنسي في أزمنة تختلف فيها الكفارة، مرة اتصل جنسيا في بداية العادة وأخرى في الوسط مثلا، فهنا تتعدد مرتين الكفارة، مرة دينار ومرة نصف دينار. وإذا في وسط الشهر وفي وسط العادة وفي آخرها، يدفع نصف لوسط العادة وربع لآخر أيام العادة. على أي حال، سؤال آخر، قلنا أن الاتصال الجنسي بالزوج الحائض لا يجوز، أما بقية الاستمتاعات بالمرأة هل تجوز ولا، كالتقبيل أو الملاعبة أو نحو ذلك؟ نعم، بغير الاتصال الجنسي كل ذلك يجوز. نطبق العبارة، الخامس يحرم على زوجها وطئها، يعني الاتصال الجنسي بها حتى تطهر، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل، يعني بغير الفرج الأمامي، القبل الفرج الأمامي بغيره يجوز ذلك. فإن وطأها عامدا عالما بالحكم، بل إذا جاهل بالحرمة أو جاهل بأنها حائض لا شيء عليه. أما إذا كان عامدا وعالما بالحرمة، حرمة الاتصال الجنسي، وجبت عليه الكفارة. قلنا المسألة خلافية، هناك من يقول من العلماء لا تجب، وقيل لا تجب، والأول أحوط وهو الوجوب بلا إشكال أحوط وأفضل دفع الكفارة، لأنه به يحصل براءة الذمة يقينا. والكفارة في أوله، يعني الوطأ في أول أيام العادة، في أول الحيض دينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار، ولو تكرر منه الوطأ في وقت لا تختلف فيه الكفارة، يعني تكرر مرتين أو ثلاث مرات في أول العادة، في أول العادة هي الكفارة دينار ما تختلف، فهنا يبقى دينار الكفارة للمرات الثلاث لم تتكرر. وقيل بل تتكرر والأول أقوى وهو عدم التكرر. أما إذا اختلفت الكفارة، يعني بأن فرض وطأ في أول العادة وفي الوسط تكررت الكفارة. السادس من أحكام التي ترتبط بالحيض، لا يجوز للزوج أن يطلق زوجته إذا كانت في الحيض. من شرائط الطلاق أن تكون المرأة طاهر وليست بحائض. أجل، المرأة الحائض إنما لا يجوز طلاقها من قبل زوجها فيما إذا كان زوجها حاضرا في البلد معها، والشرط الثاني فيما إذا كان قد دخل بها بعد أن عقد عليها. أما إذا فرض عقد عليها وبعد لم يتصل بها جنسيا وأراد طلاقها، فيجوز طلاقها وإن كانت حائض، أو دخل بها ولكن كان غائبا، اتصل بها جنسيا ولكن كان غائبا عنها في بلد آخر ولا يعرف شيء من أخبارها، أيضا يجوز طلاقها وإن كانت حائض واقعا. لذلك يقول السادس، لا يصح طلاقها إذا كان مدخولا بها، أي إذا كان قد اتصل بها جنسيا، والشرط الثاني إذا كان زوجها حاضر معها. السابع، حاضر معها يعني في البلد وليس بغائب منقطع أخبار عنها. السابع، إذا طهرت المرأة، هذا بينا يعني انتهت عادتها، يجب عليها الاغتسال، وكيفية الغسل مثل غسل الجنابة، يعني له كيفيتان، الكيفية الأولى غسل الترتيبي، وذلك بأن تذهب إلى تحت الدوش مثلا وتصب الماء على رأسها ورقبتها ثم الطرف الأيمن ثم الطرف الأيسر، وتقصد غسل الجنابة غسل الحيض قربة إلى الله تعالى، تقصد ذلك في قلبها. وهل هذا غسل الحيض يجزي عن الوضوء؟ يعني إذا أرادت الصلاة هل تحتاج إلى أن تتوضأ مضافا إلى الغسل؟ هناك من بالنسبة إلى غسل الجنابة لا يحتاج إلى وضوء، من كان عليه جنابة واغتسل يجزي وضوءه عن يجزي غسله عن الوضوء. أما بالنسبة إلى غسل الحيض فالمسألة خلافية، هناك من العلماء من يقول أيضا حكم غسل الحيض كغسل الجنابة لا يحتاج معه الشخص إلى وضوء إذا أراد الصلاة، وهناك من قال بل يحتاج إلى وضوء إما قبل الغسل قبل غسل الحيض أو بعد غسل الحيض، وصاحب الشرائع يتبنى ويختار هذا الرأي وهو الحاجة إلى الوضوء إما قبل الغسل أو بعد الغسل. يقول السابع إذا طهرت يعني انقطع دمها وجب عليها الغسل وكيفيته مثل غسل الجنابة، لكن لا بد معه من وضوء قبل إما قبل الغسل أو بعده. يبقى الصلاة والصوم تقضيهن أم لا؟ هي في فترة العادة لا تأتي بالصوم والصلاة؟ الجواب بالنسبة للصلاة لا تقضيها، وبالنسبة للصوم يجب عليها القضاء. وقضاء هذا قضاء عطف على قوله الغسل، يعني وجب عليها قضاء الغسل وقضاء الصوم دون الصلاة. الثامن المرأة إذا كانت حائض لا يجوز لها الصلاة، ولكن من المرد من الراجح لها من المفضل من المستحب لها متى ما حل وقت الصلاة أن تتوضأ وتذهب إلى المصلى الذي كانت تصلي فيه في كل يوم وتجلس في مصلاها بمقدار صلاتها. إذا كان مقدار صلاتها 10 دقائق تجلس 10 دقائق وتذكر الله عز وجل. الثامن يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة لله تعالى، ويكره لها الخضاب كما في الجنب قلنا هنا أيضا كذلك، يعني بعبارة أخرى صبغ رأس شعر رأسها بالحناء أو بغير الحناء هذا يسمى بالخضاب، مكروه لها ذلك كما كان يكره للجنب الخضاب. هذا بالنسبة إلى الحائض، وبهذا ننهي كلامنا عن الحائض، انتهى كلامه عن الحائض. يبقى أيها الأخوة كما تشاهدون على اللوحة الغسل على 6 أغسال، 6 أقسام، غسل الجنابة تكلمنا عنه وغسل الحيض أنهينا الكلام عنه. بالنسبة إلى الأغسال البقية الأربعة بما أن الكلام عنها ليس بمهم ننتقل إلى الركن الثالث من أركان البحث عن الطهارة، لأن كتاب الطهارة قسمه المحقق الحلي إلى 4 أركان. الركن الأول كما ترون كما قرأنا المياه وتكلمنا عنه، والركن الثاني الطهارة المائية التي هي عبارة عن الوضوء والغسل وتكلمنا عن ذلك أيضا. الآن الكلام يقع في الركن الثالث وهو الطهارة الترابية، والمقصود من الطهارة الترابية عبارة أخرى عن التيمم. فالطهارة الترابية مصطلح ثاني يقصد به التيمم، وتعرض لذلك قدس سره في صفحة 37، تعرض إلى الطهارة الترابية. والبحث في الطهارة الترابية يقع في 4 فصول. الفصل الأول في مسوغات التيمم، الفصل الثاني فيما يجوز التيمم به، والفصل الثالث في كيفية التيمم، والأخير في أحكام التيمم. الآن كلامنا أولا يقع في مسوغات التيمم، أي الأمور التي إذا تحققت يجوز للشخص أن يتيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل. فأي حالة يجوز معها ولأجلها وبسببها للمكلف ترك الوضوء أو الغسل والانتقال إلى التيمم، تلك الأمور المسوغات ما يسوغ التيمم وأجر وترك الوضوء والغسل 3. الأمر الأول هو فقدان الماء، إذا فرض حل وقت الصلاة على الشخص ولم يكن معه ماء حتى يتوضأ، أو لم يكن معه ماء حتى يغتسل إن كان بحاجة إلى غسل كما إذا كان جنب، طبيعي ينتظر لعله يحصل الماء. لكن إذا فرض أنه ضاق عليه الوقت فما بقي من الوقت إلا دقائق، بحيث إذا أراد أن ينتظر يفوت عليه. في مثل هذه الحالة تنتقل وظيفته إلى التيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل. أما كيفية التيمم فأتي فيما بعد ذلك. قد سائل يسأل يقول الفحص هل لازم عن الماء؟ يعني مثلا إذا كان الشخص في هذا المكان، في هذا المكان ما موجود ماء، لكن لعله إذا خرج خارج البيت خارج المنطقة التي هو فيها لعله يتمكن بالفحص، يتمكن من العثور على الماء، فهل يجب عليه الفحص؟ نعم، الجواب نعم يجب عليه الفحص. وذلك أي مقدار الفحص كم؟ هل يجب عليه أن ينتقل بالسيارة مثلا أو بالطائرة إلى مناطق بعيدة؟ مقدار السير كم؟ الجواب مقدار السير هو مقدار غلوة سهمين أو مقدار غلوة سهم واحد. المقصود من ذلك أنه الشخص لو كان واقف في هذا المكان وأراد أن يضرب بقوسه بسهمه السهم الذي في القوس أراد أن يضرب، فحينما يضرب السهم يصل إلى منطقة مثلا يصل إلى بعد 100 متر، هذه المركز الذي يصل إليه وهو بعد 100 متر يسمى غلوة سهم. فإذا كانت الأرض أرض سهلة منبسطة وليست حزنة، أي ليست فيها تعرجات ومنخفضات وارتفاعات، فيضرب مقدار المدار على غلوة سهمين، يعني يلاحظ غلوة السهم الواحد 500 متر، فغلوة سهمين تعادل 1000 متر، فيجب عليه أن يفحص في مقدار 1000 متر يعني الذي يساوي كيلو متر واحد من الجهات الأربع، يعني يذهب إلى هذه الجهة جهة الشمال وإلى نقطة 100 ألف متر إلى نقطة كيلو متر، وهكذا إلى اليمين بهذا المقدار وإلى اليسار وإلى الخلف بهذا المقدار. فإن لم يجد الماء حينئذ يجوز له التيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل. فالفحص لازم بهذا المقدار طبيعي، لو كان يحتمل ولو احتمال ضعيف، لو كان يحتمل أنه في هذه المسافة مسافة كيلو من هذه الجهة أو تلك أو تلك من الجهات الأربع يوجد الماء، أما إذا ما كان يحتمل قاطع بعدم وجود الماء فلا يجب حينئذ عليه الفحص. هذا لو كانت الأرض سهلة منبسطة. أما لو كانت الأرض حزنة، يعني حزنة بمعنى فيها تعرجات، فيكفيه الفحص بمقدار غلوة سهم، يعني بمقدار 500 متر من الجوانب الأربع. نطبق العبارة، يقول: الركن الثالث في الطهارة الترابية والنظر في أطراف أربعة، يعني البحث في الطهارة الترابية يقع من جهات أربعة. البحث الأول، الطرف الأول هذا فيما يصح معه التيمم الذي عبرنا عنه بمسوغات مجوزات الأسباب المجوزة للتيمم، وهو ضروب يعني أنحاء ثلاثة. الأول عدم الماء إذا كان الماء مفقودا طبيعي عند فقدان الماء ويجب عنده الطلب، يعني عند فقدان الماء الضمير عنده الهاء ترجع إلى فقدان الماء، يعني عند عدم الماء وفقدان الماء يجب الطلب. فيضرب يعني يضرب في الأرض، يسير في الأرض، يمشي في الأرض غلوة سهمين. هذه المسافة التي قلنا بمقدار 500 متر غلوة سهم، غلوة سهمين تساوي مثلا 1000 متر، يضرب في الأرض يعني يسير بمقدار غلوة سهمين في كل جهة من الجهات الأربع إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة، يعني بمقدار 500 متر إذا كانت فيها تعرجات وارتفاعات. ولو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت. سؤال قد سأل يسأل يقول: لو فرض أني عصيت ولم أفحص إلى أن ضاق الوقت علي ولا أتمكن من الطلب، لأني لو طلبت من الآن وفحصت يفوت علي الوقت، فما هو حكمي؟ الجواب: إنك وإن عصيت بتركك للفحص، ولكن ما دام ضاق عليك الوقت ولا تتمكن من الفحص الآن فلا بد وأن تتيمم، وإلا يلزم هجر الصلاة ترك الصلاة. يقول: ولو أخل بالضرب أي تركه وهجره بالضرب يعني بالسير في الأرض والطلب حتى ضاق الوقت أخطأ، يعني عصى، أخطأ هنا بمعنى عصى، لكن وصح تيممه وصلاته على الأظهر. ولا فرق بين عدم الماء، ثم يقول قدس سره: أحيانا الإنسان المكلف يكون فاقد للماء بشكل كلي وأخرى يكون معه ماء قليل لا يسع تمام الوضوء وإنما يسع غسل الوجه مثلا، هذا كيف حكمه؟ هل أنه يغسل وجهه ويتيمم بمقدار الكفين؟ الجواب كلا، وإنما وظيفة حينئذ تنتقل إلى التيمم، فالمدار على وجدان الماء بمقدار يسع تمام الوضوء، أما وجدان بمقدار نصف الوضوء أو ربع هذا لا يكفي، وبحكم عدم الوجدان رأسا. لذلك يقول: ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود الماء، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته، يعني لتمام طهارته، لتمام وضوئه أو لتمام غسله. المسوغ الثاني من الأسباب المسوغة للتيمم هو عدم الوصول إلى الماء، بمعنى أن الماء موجود في مكان، ولكن ذلك المكان لا يتمكن أن يصل إليه، كما إذا كان الماء موجودا في قعر البئر ولا يتمكن من النزول إلى قعر البئر، أو كان موجود إلى جنبه الماء لشخص مملوك لشخص، وذلك الشخص لا يقدم ذلك الماء إلا بدفع نقود، بدفع ثمن، والثمن ثمن باهظ، ولا يتمكن على ذلك الثمن الباهظ، أو الثمن ليس بباهظ وليست، لكن ليست عنده نقود يتمكن من تقديمها للحصول على الماء، في مثل هذه الحالة تنتقل وظيفته إلى التيمم، لأنه وإن كان الماء موجود لكن يتمكن من تحصيله لأجل أنه يحتاج إلى نقود وليست عنده نقود، أو هناك نقود ولكن الثمن باهظ يضر بحاله. أجل، إذا فرض أن الثمن لا يضر بحاله، حينئذ دفع الثمن لا يضر بحاله، مثلا كان الثمن أضعاف مضاعفة ولكن هو عنده أموال كثيرة ويتمكن من تقديمها ولا يضر ذلك بحاله، فيجب عليه من باب المقدمة للواجب، إذ الوضوء واجب ومقدمة الواجب واجبة، يجب عليه بذل النقود كيما يتمكن من الماء. لذلك يقول قدس سره: الثاني عدم من المسوغات عدم الوصل إليه، عدم التوصل إلى الماء، يعني الماء موجود لكن لا يتمكن من الوصول إليه، فمن عدم الثمن، يعني الماء موجود لكن بثمن بنقود، فهو كمن عدم الماء، كأنه الماء ليس بموجود أبدا، ينتقل وظيفته إلى التيمم. وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال، يعني يضر بحاله، في الحال المقصود من عنده في حاله، يعني بحاله يضر، لو كان يقول يضر به بحاله كان أنسب، يضر بحاله، فأيضا تنتقل وظيفته إلى التيمم. بل إن لم يكن مضرا في الحال، في حاله بحاله لم يكن مضرا لأنه غني عنده أموال كثيرة، فيجب حينئذ تقديم هذه النقود، لزم شراؤه حتى لو كان، ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد، يعني ثمنه السوقي المتعارف والطبيعي، مع ذلك يجب عليه أن يبذل هذا. خب، لو فرض أن الماء موجود في قعر البئر لكن يحتاج إلى آلة كي بواسطتها يسحب، مثلا يحتاج إلى حبل وإلى دلو يسحب بواسطته الماء من البئر، وكان الحبل مفقود أو الدل مفقود عنده، يحتاج إلى بذل ثمن نقود ليشتريه، فهل يجب عليه ذلك؟ الجواب نعم، إن لم يكن مضر بحاله شراء الحبل والدل فيجب عليه ومن باب مقدمة الواجب، وإذا كان مضر بحاله أو كان فاقد للنقود رأسا فحينئذ يجوز له الانتقال إلى التيمم، بل يجب عليه الانتقال للتيمم. لذلك يقول: وكذا القول في الآلة، يعني الآلة التي بواسطتها يسحب الماء، أيضا إذا لم يكن حكمها حكم الماء في أنه إذا بذل الثمن لا يضر بحاله يجب ذلك. الثالث من الأسباب المسوغة للتيمم هو الخوف، يعني إذا كان الماء موجود لكن يخاف من استعمال الماء، إما لأجل أنه مريض يضره استعمال الماء، أو لأجل برد، برد شديد قارس والماء شديد البرودة، بحيث لو أراد أن يتوضأ لتضرر جلده بذلك، أو مثلا يفترض على أنه يحتاجه لعطش وفي صحراء، ولكن الماء يحتاجه لعطش بحيث إذا بذل، إذا توضأ واستعمله في الوضوء لا يتمكن حينئذ من الشرب وهو في طريق طويل يحتاج إلى شرب الماء لعطش، أو مثلا لو فرض أنه خاف من لص أو من سبع استعمال الماء، كان يخاف منه نتيجة للمرض وإنما نتيجة لص موجود أو سبع موجود، لو أراد أن يتوضأ لفهم السبع ولفترسه مثلا، أو لفهم اللص وهرب مثلا، وأمثال ذلك. على أي حال، متى ما خاف من استعمال الماء فحينئذ تنتقل وظيفته إلى التيمم. لذلك يقول: الثالث من الأسباب المسوغة الخوف، ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا من استعمال الماء، أو يخاف ضياع مال إن توضأ وضوء راح يصير سبب إلى أن يضيع مال، مثلا كان عنده حيوان من الحيوانات وإذا توضأ يهرب هذا الحيوان، فحينئذ يجوز له الانتقال إلى التيمم. وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشين، المقصود من الشين هو تلك الخشونة التي تعلو الجلد عند استعمال الماء في أيام الشتاء، تلك الخشونة التي تعلو الجلد في الكف تسمى بالشين، وأحيانا قد توجب أن يخرج الدم من الجلد، شقوق تحدث ماذا في الجلد وبسبب هذه الشقوق قد يخرج الدم، فخاف من استعمال الماء، خاف من ناحية هذه الشقوق من هذه الخشونة، أيضا يجوز له الانتقال إلى التيمم. أو الشين باستعمال الماء إذا خاف جاز له التيمم. وكذا لو كان معه ماء للشرب، موجود ماء لكن يحتاج للشرب وخاف العطش إن استعمله أيضا ينتقل إلى التيمم. بهذا ننهي البحث في الفصل الأول كما ترون، وهو في مسوغات التيمم. الآن ننتقل إلى البحث الثاني، ما يجوز التيمم به، أي أن التيمم على أي شيء يكون. الجواب التيمم لا بد وأن يقع على الأرض، فكل شيء يطلق عليه أرض في المجتمع عند الناس إذا يطلق عليه أرض فيجوز التيمم عليه. فالأراضي الصحراوية كلها هذه أرض فيجوز التيمم عليها. أما هذا الذي هو أمامي، هذه المنضدة التي هي أمامي، هذا الخشب لا يقال له أرض فلا يجوز التيمم عليه. أو مثلا الفرش الذي هو على الأرض أيضا لا يقال له أرض فلا يجوز التيمم عليه. وكل شيء لا يصدق عليه، مثل المعادن، المعادن لا يصدق عليها أرض. أو الرماد، رماد الخشب إذا احترق وصار رمادا أيضا لا يصدق عليه أرض. أو النبات إذا صار منسحقا وشبه الطحين شبه التراب أيضا ما دام هو نبات، النباتات لا يصدق عليها أرض، لا يصدق وإن كان تراب لكن ليس فيه التراب الأصل، هذا تراب النبات ويصدق عليه التراب مجازا وليس على سبيل الحقيقة. مثلا الحنطة إذا طحنت وصارت دقيقا طحينا لا يجوز التيمم على لأنه لا يصدق عليها أرض. فالمدار على ما يصدق عليه أرض. يبقى قد واحد يسأل أرض الجوص أرض النورة مثلا كيف، هل يجوز أو لا؟ نعم هذا يجوز لأنه النورة أرض حسب من الأرض لكن أرض خاصة. الجوص أيضا أرض وإن طبخ لكن الطبخ هذا لا يخرجه عن كونه أرضا. فالمدار في الحقيقة على ما يصدق عليه أرض، يبقى تشخيص الصغريات ومصاديق الأرض هذا بيد المكلف، فمهما شخص أنه هذا أرض فيجوز حينئذ التيمم عليه. لذلك يقول الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به بواسطته، وهو كل ما يقع عليه، كل ما يقع، يقع بمعنى يصدق، يعني كل ما يصدق عليه اسم الأرض. ولا يجوز التيمم بالمعادن ولا بالرماد لأن هذه ما يصدق عليها أرض، ولا بالنبات المنسحق الذي صار كالتراب كالأشنان، أشنان هذه يغسل بها شبه الطحين، مادة خاصة شبه الطحين يغسل بها الملابس أو يغسل بها البدن في الزمان القديم يعبر عنه بالأشنان. أو الدقيق يعني الطحين، يعني الحنطة المطحونة التي صارت طحينا هو الدقيق، أيضا لا يجوز التيمم عليها أو عليها لأجل أنه ليس بأرض. ويجوز التيمم بأرض النورة، أرض الجوص، وتراب القير، هذه كلها يجوز لأنه يصدق عليها أرض، غاية الأمر هذه أراضي خاصة. وأيضا يجوز التيمم بالتراب المستعمل في التيمم، يعني إذا فرض على أنه تراب تيمم عليه الشخص في المرة الأولى، في المرة الثانية أيضا يجوز التيمم عليه، في الثالثة أيضا، استعماله في المرة الأولى لا يمنع من استعماله في المرة الثانية. وبالتراب يعني ويجوز التيمم بالتراب المستعمل في التيمم يعني في المرة الأولى، ولا يصح المستعمل في التيمم في المرة الأولى يصح استعماله في المرة الثانية، ولا يصح التيمم بالتراب المخصوب الذي هو ملك الغير الذي لا يرضى بالتيمم عليه، وهذا واضح لأنه التصرف الغسل حرام، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه ولا بالنجس، يعني التراب النجس لا يصح التيمم عليه، ولا بالوحل أي الطين، الطين لا يجوز التيمم عليه، وإنما التيمم على الأرض أو على التراب. مع وجود التراب لا يجوز، أما مع فقدان التراب فيجوز التيمم على الوحل. وإذا مزج التراب بشيء من المعادن فكيف؟ افترض التراب كان عندنا تراب من الأرض مزج بشيء من المعادن، فهل يجوز حينئذ مثلا مزج بالفيروزج، أو وإن كان الفيروزج في الحقيقة هو قسم من الأرض، على أي حال مزج بشيء من المعادن التي لا يجوز التيمم عليها، فحينئذ هل يجوز التيمم على هذا التراب؟ الجواب إذا كان المعدن قليل بحيث استهلك وانعدم في التراب فحينئذ يجوز التيمم على ذلك التراب، أما إذا لم يستهلك لم ينعدم فلا يجوز. وإذا مزج التراب بشيء من المعادن فإن استهلكه التراب، يعني التراب غلبه على ذلك المعدن بحيث انعدم ضمنه ويقال هذا تراب ولا يقال معدن، جاز يعني التيمم عليه، وإلا يعني إذا لم يستهلك لم يجز التيمم عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.